تسجيلات دار الحديث السلفية بالغيضة تقدم لكم هذه المادة، وهي عبارة عن محاضرة لشيخنا الفاضل أبي محمد عبد الحميد الزعكري حفظه الله تعالى. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. هذه الآيات عباد الله تسمى بآيات الصيام، ذكر الله عز وجل فيها شأن هذه الفريضة، وكان نزولها في السنة الثانية من الهجرة، حيث صام النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزولها 9 رمضانات قبل أن يتوفاه الله عز وجل ويلحقه بالرفيق الأعلى. في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، خطاب ونداء يجعل المسلم يلقي سمعه ويستحضر فؤاده، وإنما لضعف إيماننا ولقلة علمنا ربما لا يقع منا المبالاة، أو يقع منا ضعف الاستجابة، وإلا فربنا ينادينا ويقول: يا أيها الذين آمنوا، الذين صدقوا وأقروا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، كتب فرض فرض الله على عباده المؤمنين ليس صيامهم بالأمر الذي يعود إلى اختيارهم، إنما هو فرض الله أوجبه على كل مكلف مختار. كتب عليكم الصيام، وقد بينه ووضحه بأنه ترك المفطرات من الأكل والشرب والجماع وما في بابه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد لله عز وجل، فرض لازم. من أنكر فرضيته كفر، ومن ترك الاستجابة لأمر الله عز وجل فهو على خطر عظيم وعلى جرم جسيم، كما كتب على الذين من قبلكم، كما فرض على اليهود وفرض على النصارى، لكن اليهود والنصارى غيروا وبدلوا، فبدل أن كان الصيام في رمضان حولوه إلى الشتاء وجعلوه على الأشهر الميلادية، وهكذا بدل أن كان 30 يوما زادوه 10 أيام ثم زادوه 10 أيام بسبب شفاء ملوكهم أو بسبب تبديل بعض ملوكهم، يغيرون حكم الله ويغيرون شرع الله على أهوائهم. وهكذا اليهود غيروا وبدلوا، والسبب في فرضية الصيام لعلكم تتقون، لعلها تحصل لكم التقوى فيزداد إيمانكم ويزداد خيركم وترفع درجاتكم وتستجاب دعواتكم وتكفر سيئاتكم وتكرمون بالكرامات العظيمة التي وعدها الله المتقين في الدنيا والآخرة. إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونهر، إن للمتقين مفازا. هذا بعض ما لهم في الآخرة، وأما في الدنيا ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. إذن فالصيام من أسباب زيادة الإيمان، ومن أسباب تفريج الكربات، ومن أسباب رفع الدرجات، لا سيما صيام رمضان المفروض على العباد. شهر رمضان سمي برمضان لأنه حين سميت الشهور وهو في زمن الحر، وقيل لأن رمضان مأخوذ من رمض الذنوب، من تكفير الذنوب وإزالتها. إذن نحن الرابحون بالصيام، نحن الرابحون، وإلا فإن ربنا سبحانه وتعالى غني كريم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. والله عز وجل غني عن صيامنا، كما أنه غني عن صلواتنا وغني عن عباداتنا، لكن نحن الفقراء إليه، فنحن حين نصوم ونلتزم شرع الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون لنا الربح العظيم في الدنيا والآخرة. نعم عباد الله، أيام معدودات، ليس بأشهر متتابعات ولا بسنوات متتاليات حتى يقول الإنسان: أنا ما أستطيع، وجسمي لا يتحمل، ووقتي لا يتسع. أيام معدودات، ومع ذلك هل هو متعين على جميع المكلفين مرة واحدة؟ حتى المريض، حتى كبير السن، حتى المسافر والعاجز، لا، جعل الله عز وجل لهم فسحة، وجعل الله لهم فرجا ومخرجا. أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على نعم الآية لا 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 الأخرى يا أخوان أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. من كان مريضا، سواء مرضا طارئا أو مرضا مستمرا، فعدة من أيام أخر. إن شفي وعوفي واستطاع أن يصوم صام، وإن عجز واستمر به المرض ولازمه المرض ليس عليه شيء. وإن قدر أنه فرط في القضاء وقد شفاه الله عز وجل صام عنه أولياؤه. هذا في حق المريض والمسافر. أما في حق الكبير العاجز وكذلك غير العاجز في مبدأ الأمر، جعل الله الأمر إلى المسلم، إن أحب أن يصوم صام وله الأجر والمثوبة من الله عز وجل، وإن أحب أن يفطر أفطر وأتى بإطعام مسكين نصف صاع أو صاع أو نحو ذلك ما يكفيه في غدائه أو عشائه. نعم، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذا في مبدأ الأمر. ثم نسخ هذا الحكم بوجوب الصيام على الجميع، الذي يستطيع أن يصوم يجب عليه أن يصوم، كما هو قول ابن عباس أنه نسخ في حق المستطيع وبقي في حق الكبير والمريض. وأما قول ابن عمر وسلم بن الأكوع وهو الصحيح أن الآية نسخت تماما بقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهذا من رحمة الله، جعل التدرج حتى لا يفاجأ الناس بوجوب الصيام فيشق عليهم فيقعون في الإثم ويتحرجون، ولكن مبدأ ما فرض الله عز وجل عليهم صيام عاشوراء يوم في السنة صاموه تعودوه، فرض الله عز وجل عليهم صيام شهر رمضان مع التخيير، من أحب أن يصوم صام وله الأجر والمثوبة، ومن أحب أن يفطر أفطر وعليه أن يكفر عن فطره بإطعام مسكين. ثم قال الله عز وجل أن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، أصيامكم خير لكم، أزكى لقلوبكم، أرفع في درجاتكم، أقرب لطاعة ربكم. كأن يكون الآن هل الصلاة بعد المغرب واجبة أو مستحبة؟ مستحبة. والتنفل بعد العشاء مستحب، وقيام الليل مستحب، لكن نقول قيامكم خير لكم، صلاتكم للنافلة خير لكم. فهكذا ربنا عز وجل فله المثل الأعلى يقول صيامكم لرمضان في زمن التخيير بين الفطر والصيام خير لكم من فطركم. فالصائم كان أعظم أجرا من المفطر المكفر. ثم لما تعودوا الصيام وأحبوه ولازموه أنزل الله عز وجل الفريضة بعد الرخصة، وأخبر الله عز وجل عن فضيلة رمضان، لم يخبر فقط عن فضيلة الصيام، بل أخبر سبحانه وتعالى عن عظيم فضيلة الشهر، فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أي الشهر الذي فرض عليكم صيامه هو شهر رمضان الذي خصه الله عز وجل بإنزال القرآن، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. 84 سنة وأربع أشهر. العبادة في هذه الليلة يوازي عبادة 84 سنة وأربع أشهر، وهذا فضل عظيم وكرم عميم من رب العالمين سبحانه وتعالى خص به هذا الشهر الكريم. ولذلك بشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه برمضان: جاءكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه وشرع لكم قيامه، فيه ليلة خير من 1000 شهر، فمن حرمها فقد حرم، تصفد فيه الشياطين وتغلق فيه أبواب النار وتفتح فيه أبواب الرحمة أبواب الجنة. شهر مبارك حتى في مأكولاته، في مطعوماته، في أرزاقه، في جوه، في وقته، في كثير من شأنه، شهر مبارك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر يشهد به الخاص والعام، ما يشهد به فقط أهل الاستقامة. لو وجدت النساء والرجال والشيوخ والكهول وأهل البادية وأهل المدينة لا وجدت خطابهم يقول: هذا شهر كريم وهذا شهر مبارك. وربما كان الجو حارا في آخر يوم من شعبان، فإذا دخل رمضان وجدنا الجو قد تغير ووجدنا البركات، حتى من قول العامة: جاء رمضان وجاء رزقه، وذهب رمضان وذهب الرزق معه. يقصدون السعة في هذا الشهر العظيم. يسر الله عز وجل للناس بالتمور وربما تمضي السنة لا يطعمونها، يسر الله لهم بمأكولات كثيرة من الشوربة، كذلك من الزلابية، من بنت الصاحن، من الشفوت، من لحوم، من أشياء كثيرة يوسع الله عز وجل على عباده، كل بقدره كل بقدره. وكذلك أهل الأموال انشرح الله صدورهم لأداء الزكوات ولإخراجها، وكثير منهم للنفقات المستحبة للواجبة. فهو شهر عظيم، شهر كريم، بركته من بركة القرآن ومن بركة الإسلام ومن بركة طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أنزل الله عز وجل القرآن هداية للناس ودلالة لهم إلى الخير، إلى سبيل الرشاد، إلى سبيل الجنة. هدى والهداية يعني دلالة في هذا الباب، هدى للناس وبينات، فيه حجج واضحات، وكذلك فيه علامات بينات على أنه الحق الذي لا يمترى فيه. فقل الحق من ربكم، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وبينات من الهدى، من الدلالات والعلوم العظيمات والفرقان الذي يفرق فيه بين الحق والباطل، بين التوحيد والشرك، بين السنة والبدعة، بين الطاعة والمعصية، بين الخير والشر. كتاب عظيم أوحاه الله عز وجل إلى النبي الكريم، وحفظه الله عز وجل من عبث العابثين ومن تحريف المبطلين، فما زال محفوظا بحفظ الله حتى يرفع من الصدور ويرفع من الصحف كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعد أن رقب في الشهر وبين عظيم شأن الشهر وفضيلة الشهر الذي اختاره الله عز وجل للصيام، واختاره الله عز وجل لمشروعية القيام في الجماعة، واختاره الله عز وجل لكثرة قراءة القرآن فيه، واختاره الله عز وجل لكثرة النفقات فيه. رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الناس، ولا هو في رمضان أكرم وأجود بالخير من الريح المرسلة. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في العام، وفي رمضان كان يدارسه جبريل حتى في العام الذي مات فيه دارسه مرتين. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلازم المسجد، وفي رمضان جعل يعتكف في المسجد ويلازمه الليالي ذوات العدد. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم من الأشهر، من كل شهر 3 أيام، وفي رمضان صامه أجمع بأمر الله عز وجل. ألا فلنتأسى برسولنا صلى الله عليه وسلم ولنعظم هذا الشهر تعظيما شرعيا بملازمة الطاعات، بملازمة السنن، بالبعد عن المعاصي والسيئات، لا كما يفعل كثير من الناس. شهر رمضان عنده شهر الراحة، يسمر على الموسيقى، على التمثيليات، على القات، على الألعاب إلى الفجر، ثم قبل الفجر بقليل ربما نام إلى الظهيرة أو إلى بعد الظهيرة. اتخذ الشهر للفراغ، اتخذ الشهر للعب، اتخذ الشهر للهو. لا، هذا الشهر شهر مبارك، ينبغي للمسلم أن يجاهد نفسه مجاهدة عظيمة في إحيائه، في صيامه، في قيامه، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال: ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر، وقال: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم خرج ولم يغفر له. والنبي صلى الله عليه وسلم يؤمن، وجبريل يدعو بهذا الدعاء العظيم. نعم عباد الله، فهو شهر مبارك، من فسد فيه فهو في غيره أفسد، ومن أعرض فيه فهو في غيره أشد إعراضا، ومن أقبل فيه يرجى أن يوفق للإقبال في غيره من الشهور، وأن يكون على طاعة الله عز وجل مع ذهاب الليالي وإتيان السنون والدهور. نعم عباد الله، شهر عظيم، شهر مبارك. ماذا نصف من بركته؟ ماذا نصف من بركته؟ انظروا إلى المساجد تمتلئ في رمضان بخلاف رمضان، انظروا إلى الناس يقبلون على الصيام، على الصلاة، على القراءة بخلاف رمضان، تغلق مصانع الخمور في كثير من البلدان، تغلق مصانع الخمور إذا جاء رمضان، يترك بعضهم الزنا إذا جاء رمضان، يترك كثير من الناس الغنى إذا جاء رمضان. بركة عظيمة، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تصفد فيه الشياطين المردة التي تتسلط على الناس وتأزهم إلى الشر أزا، وهكذا تغلق النار، وسبل الوصول إلى النار، وتفتح الجنان، ويبارك في الأعمال. فعلينا أن نستغل هذا الشهر المبارك، هذا الشهر الكريم، هذا الشهر العظيم الذي يأتينا بعد أيام قليلات وساعات يسيرات، والله أعلم من يعيش إليه، والله أعلم ممن عاشه وصام فيه من يأتي عليه العام القادم وهو صائم قائم. فلذلك نستشعر عظيم منة الله عز وجل علينا، ونجتهد اجتهادا عظيما، ولو لم يكن إلا بإصلاح النيات، أن نصومه، أن نقومه، أن نقرأ فيه، فلعل الله عز وجل أن ييسر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يخبر عن ربه: أنا عند ظن عبدي بي. شهر له خصائص دون بقية الشهور، شهر له فضائل دون بقية الشهور، شهر له منزلة دون بقية الشهور. وتجد أن بعض أهل البدع يفضلون ليلة النصف من شعبان على ليالي رمضان، وتجد أن بعضهم يفضل ليلة 27 من رجب على ليالي رمضان، بل وصل الحد بكثير منهم إلى تفضيل ليلة المولد المحدثة المبتدعة على ليلة القدر، زورا وبهتا وفجورا وكذبا على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله من الضلال ونسأل الله الهداية. فما يجب علينا إذا جاء رمضان؟ قال الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. من حضر عليه الشهر وهو مقيم صحيح بالغ مرتفع عنه الموانع يجب عليه أن يصومه وجوبا لا رخصة فيه ما دام على هذا الحال. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ويدخل في المرض الحيض والنفاس في حق النساء، وهكذا الحبلى تفطر خوفا على نفسها وعلى جنينها، وهكذا المرضع، وهكذا المرضع. فيدخل كل ذلك فيمن رخص الله عز وجل له بالفطر. لكن على هؤلاء جميعا العدة من أيام أخر، أي صيام الأيام التي أفطروها في غير رمضان قضاء لما وجب عليهم وتعين من حق الله عز وجل. وأما معنى حديث إن الله وضع شطر الصلاة والصيام على المسافر والمرضع، فالمراد به ما تقدم أنها تفطر ثم تقضي، ليس معناه ألا قضاء عليها. نعم، والصحيح ألا فدية عليها، تقضي متى تيسر. وذهب بعض الطوائف أهل البدع، وبدأت الآن تشاع في ماذا، في الواتسابات وفي غير ذلك من وسائل التواصل، الدعوة إلى صيام النفساء وإلى صيام الحائض، وأنه لا دليل في القرآن يدل على فطرها. نقول هؤلاء الذين يستدلون بالقرآن ويتركون الاستدلال بالسنة هم ضلال لا يلتفت إليهم، لأن القرآن والسنة كلاهما شرع الله ووحي الله، إلا أن القرآن تكلم الله به وأنزله على محمد بواسطة جبريل، والسنة قد يوحيها الله عز وجل إلى محمد صلى الله عليه وسلم بعدة أوجه. أحيانا يأتيه الملك مثل صلصلة الجرس، وأحيانا يأتيه ويتكلم معه، وأحيانا يقذف الله عز وجل في قلبه ما قذف من الحق والهدى وهو يبلغ دين الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم منع الحائض ومنع كذلك النفساء من الصوم ومن الصلاة بمنع الله لهما. أما الصلاة فلا تقضى لأن الحيض يتكرر، وهكذا النفاس يتكرر، وربما لو قلنا بقضاء الصلاة يشق ذلك عليهن، لكن الصيام لأنه في السنة مرة فيسهل على المرأة أن تقضيه. وعائشة رضي الله عنها لما قالت لها معاذ العدوية: ما بالنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة؟ قالت لها: أحرورية أنت؟ قالت: لا، ولكني أسأل. قالت: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ناقصات الدين قال: ماذا، تترك الصلاة أيام حيضها وتفطر في رمضان. فلا التفات إلى هذه الأقوال البائرات وإلى هذه الأقوال المخالفة للكتاب والسنة. فمن شهد منكم الشهر فليصمه وجوبا، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بهذه الأحكام بكم اليسر، يسرية، ليست المسألة على التشديد، بل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فمن كان مريضا أفطر حتى ولو كان فيه جرح يسير وقضى من أيام أخر. ومن كان مسافر وإن كان يستطيع الصيام في السفر إلا أنه يجوز له أن يفطر ويجوز له أن يصوم. والنصيحة: إن كان سفره يسيرا فبراءة الذمة أولى. وإن كان قد يجد في سفره شيئا من المشقة ففطره أولى، لأن اليوم طويل ويبدأ الإنسان بالسفر وهو نشيط، ولكن مع طول اليوم يضيق صدره ويلحقه التعب والنصب، لا سيما للمعتمرين في رمضان وهكذا المعانين لكثير من الأعمال. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة، عدة رمضان، إما برؤية الهلال بعد صيام 29 يوما أو بإكمال العدة إلى 30 يوما، هكذا الشهور الهجرية، إما أن يكون العدد 29 يوما وهذا إذا رؤي الهلال، وإما أن يكون عبارة عن 30 يوما إذا لم يرى الهلال، فيصام حتى يرى الهلال أو يكمل العدة على العدد الذي ذكرناه لكم. ولتكملوا العدة، فإذا كملت العدة عدة رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم، تكبير في بغروب آخر شمس من رمضان يبدأ الناس الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وغير ذلك من أنواع التكبير. إلى هنا ذكر الله عز وجل ما يتعين على الناس من وجوب الصيام ومن جواز الإفطار لمن له عذر شرعي عند الله سبحانه وتعالى، وهذا من رحمة الله بعباده المؤمنين. أما إنسان يا أخوة، هذا قد سئلنا عنه وربما يسأل عنه الناس كثيرا، إنسان مثلا يعمل ثم تعب ويقول أنا أفطر، مثلا يكون في المدينة يفطر بسبب الشغل بسبب العمل، هذا لا يجوز له، إنما الإفطار رخص لإنسان مسافر أو لإنسان مريض، لإنسان مريض، أما بمجرد حصول مشقة لا تقتضي ولا تتعين عليه الاضطرار إلى الأكل والشرب فلا يجوز له. وبالنسبة لأصحاب الدول الشمالية، الدول الشمالية التي يكون الصيام فيها 19 ساعة أو ربما يكون الصيام يصل إلى 20 ساعة، ما دامت المنطقة فيها ليل ونهار فيجب عليه أن يصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الذي يقول لهم صوموا على توقيت مكة المكرمة، هذا فتوى باطلة، فتوى غير صحيحة، لأن الله عز وجل يقول فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، ما دامت هناك ليل ونهار فيجب عليه أن يصوم، إلا مثلا المناطق التي تبقى فيها الشمس 6 أشهر لا تشرق وستة أشهر ظاهرة، فهذا في كل 24 ساعة يجوز له الصيام والفطر وصلاة 5 صلوات تتعين عليه، ويكون فطره وصيامه على أقرب منطقة إليه، على أقرب منطقة إليه، لا كما يقول بعضهم على توقيت مكة المكرمة. ثم أخبر الله عز وجل ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، أي أن هذه الفرائض وهذه العبادات هي منة من الله علينا، فيجب علينا أن نشكره عليها وشكره عليها بالثبات عليها. قال الله عز وجل إن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والشكر يكون بالقلب استكانة وباللسان ذكرا وحمدا ونحو ذلك وبالجوارح انقيادا. فالله عز وجل فرض علينا هذا الشهر وهذه الليالي وشرع لنا قيام هذه الليالي المباركات ورخص لنا فيما رخص لعلنا أن نشكره فيزيدنا بركة إلى ما قد وهب لنا ورحمة إلى ما قد رحمنا وخيرا إلى ما قد أعطانا وتوفيقا إلى ما قد وفقنا وتسديدا إلى ما قد سددنا، فله الحمد والمنة. والله ليس بحولنا ولا بقوتنا ولا بكثرة علمنا ما نحن فيه من الخير، إنما هو توفيق الله. كم من إنسان أشد منك قوة ولا يصوم، وكم من إنسان أكثر منك علما وربما يفرط في الصيام، وكم من إنسان له استطاعة أن يكون من أهل الخير ولكنه توانى في ذلك فحرمه. فتوفيق الله لنا حاصل، فينبغي لنا أن نشكره على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الليل حتى تتفطر قدماه، قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ثم قال الله عز وجل بعد ذكر شيئا من أحكام الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هل فكرت لماذا وضعت هذه الآية في وسط آيات الصيام؟ ما الحكمة؟ الحكمة قد جاءت أحاديث على أن من أسباب استجابة الدعاء الصيام، والصائم حتى يفطر من أسباب استجابة دعائه. فلذلك حين ذكر الله حكم الصيام ثناه بوعده العظيم في استجابة دعوة الداعين وتضرع المتضرعين. فيا من كثرت ديونه، ويا من زادت غمومه، ويا من لزمته الأمراض، ويا من كثر عليه الأعداء، ويا من تربص به المتربصون، ويا من ضعف في باب الاستقامة، ويا من أنت مريد للثبات على الدين حتى تلقى الله، أتاك رمضان وكله شهر دعاء من صباحه إلى مسائه ومن مسائه إلى صباحه، ما عليك إلا أن تكثر من دعاء الله فإنه قد وعدك الإجابة. وإذا سألك عبادي عني يا محمد أين الله؟ فالله في السماء على عرشه استوى، ومع ذلك فهو قريب في علوه، قريب في علوه. كان بعض الصحابة يقول يا الله ويرفع صوته بالذكر والدعاء والتهليل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تنادون أصما ولا غائبا، إنكم تنادون سميعا قريبا مجيبا. فهنا يقول الله: وإذا سألك عبادي الذين يحتاجون إلى نصرتي، إلى إعانتي، إلى رزقي، إلى توفيقي، إلى تسديدي، إذا سألك عبادي الضعفاء، إذا سألك عبادي الذين لزمتهم الحاجة، لزمهم الفقر، كثرت عليهم الأعداء، كثر المتربصون، فإني قريب، قريب منهم، أسمع دعاءهم وأحقق رجاءهم وأستجيب لهم. لكن ليس على إطلاقه القرب لكل أحد، قريب من عباده المؤمنين الموحدين الطائعين الداعين الراجين. وفي هذا رد على من يقول بأن الدعاء يخرم التوكل. هؤلاء جهال بدين الله، من زعم أن الدعاء يخرم التوكل هذا جاهل، ما عرف عظيم شأن الدعاء. فنحن مأمورون بالتوكل ومأمورون بالدعاء. وأما قول القائل علمك بحالي يغنيك عن سؤالي، وأن هذا قول إبراهيم حين ألقي في النار، هذا كذب على إبراهيم. فإبراهيم حين ألقي في النار قال: حسبي الله ونعم الوكيل، وهذا من أعظم الدعاء، أي الله كافيني وهو نعم من أتوكل وأعتمد عليه. فاستجاب الله له وقال: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لابد من هذا، لابد من بذل السبب، والله عز وجل عند ذلك يجيب دعوة الداعين ويحقق رجاء الراجين. فأكثر من الدعاء في رمضان وفي غير رمضان، لكن رمضان بالذات ادعو لنفسك بالهداية، بالثبات، بالتوفيق، بالتسديد. ادعو لأبنائك ادعو لزوجتك، ادعو لجارك، ادعو لأخيك، ادعو لصاحبك، ادعو لجميع المسلمين. ايش يضرك يا أخي وأنت في سجودك أن تقول اللهم اصلح أبناءنا وأبناء المسلمين، واصلح نساءنا ونساء المسلمين، واقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، وثبتنا وثبت جميع المسلمين، أو تسمي من أردت من المسلمين بأن الله يرحمهم أو يتجاوز عنهم من الأحياء والميتين. فالله عز وجل عظيم كريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند كتفه ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. وإذا سألك عبادي عني، انظر قال عبادي، أضافهم إلى نفسه المقدسة، إلى نفسه الشريفة سبحانه وتعالى، ليبين فضلهم، ليبين منزلتهم، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، لا سيما في القيام، لا سيما في حال الصيام، لا سيما بعد قراءة القرآن، لا سيما في الأسحار. الناس في رمضان يسهرون إلى السحر، فاجعل لنفسك حظا في آخر الليل من دعاء الله عز وجل، من طلب فرجه، من طلب عونه. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لابد من الاستجابة، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. إذا أردتم أن يستجيب الله لكم فاستجيبوا له في أمره، واستجيبوا له في البعد عن نهيه وزجره، يستجيب لكم سبحانه وتعالى. وليؤمنوا بي، من أنه سبحانه وتعالى هو الإله الحق الذي لا يعجزه شيء، والذي يجب أن تصرف العبادات جميعها له سبحانه وتعالى. وقد يدعو الإنسان ولا يستجاب له، لماذا؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات، نعم، واعملوا صالحا، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وذكر العمل الصالح. ثم قال: الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغدي بالحرام، فأنى يستجاب له. فإذا أردت أن يستجيب الله عز وجل لك الدعاء ويحقق لك الرجاء، فاستجب لله سبحانه وتعالى في أمره، واستجب لله في الابتعاد عن نهيه وزجره. ثم قال الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الرفث والجماع. والسبب في نزول هذه الآية أن مبدأ رمضان، مبدأ الفرض في رمضان، كان من غرب عليه الليل ثم نام قبل أن يأكل لا يجوز له الأكل إلى الليلة الثانية، هذا أولا. وإذا نام ثم أراد أن يأتي أهله لا يجوز له غشيانها بعد ذلك. فروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو غير عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا، وقع على امرأته فتحرج من ذلك، فأنزل الله عز وجل الآية. وهكذا رجل من الأنصار ذهب يعمل في مزرعته ثم رجع إلى أهله فقال: هل عندك من شيء؟ قالت: أطلبه لك. فما رجعت إليه بالطعام إلا وقد نام، فقالت: خيبة لك، يعني ما يجوز لك الأكل بعد ذلك. فبقي على صيامه إلى منتصف النهار من اليوم الثاني، فأغمي عليه، فأنزل الله عز وجل الفرج بعد الشدة، سواء في من أتى أهله وتخون نفسه وخشي من غضب الله عز وجل لمخالفة أمره، أو في من نام عن فطوره. أنزل الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يعني لا حرج أن الإنسان يأتي أهله بالحلال هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فعفى عنكم، ربما باشرتم النساء مع النهي فالآن باشروهن، هذا أمر للإباحة ليس بواجب، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم من الخير العظيم، من الأبناء، من الذرية، من غير ذلك من المصالح التي تتحقق بالزواجات وما فيها من النكاح ونحو ذلك، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كان مبدأ الأمر أن الله عز وجل حين قال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أن بعض الصحابة كعبد الله بن مسعود اتخذ عقالا أبيض وعقالا أسود فما زال يأكل حتى يتبين لون العقالين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن وسادك لعريض إنما هو سواد الليل وبياض النهار، فأنزل الله عز وجل من الفجر، من الفجر يأكل الإنسان حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وما يسمى بوقت الاحتياط هذا من المحدثات، وهكذا يجوز للإنسان أن يأكل أكلة السحر إلى أن يظهر النهار، إلى أن يظهر الفجر ويظهر يعني ضوء الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الفجر هو الضوء الذي يكون هكذا يضرب مشرقا ومغرب، لا الضوء الذي يكون هكذا وهو ما يسمى عند العلماء بذنب السرحان. فالإنسان يجوز له الأكل والشرب في ليله، ويجوز له غشيان أهله وغير ذلك من المفطرات كالحجامة والتبرع بالدم وقطرة الأنف ونحو ذلك إلى أن يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر وجب عليه الإمساك عن المفطرات إلى غروب الشمس، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، إلى الليل، إلى الليل، لم يقل إلى النجم، فإحداث الرافضة الآن هو امتداد لرافضة للمتقدمين من الرافضة وللمتنطعين في دين الله عز وجل، حيث أوجبوا على الناس الصيام حتى يرى أحدهم النجم أو الشاهد، هذا أمر ما أنزل الله به من سلطان، وإنما فرض الله الصيام إلى الليل، والليل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدبر النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وأما الاستدلال بقول الله عز وجل فلما جن عليه الليل رأى كوكبا على أن الليل لا يدخل إلا برؤية الكوكب، فهذا استدلال فاسد، إنما إبراهيم عليه السلام ظهر في أناس يعبدون الكواكب والنجوم، فلما غشيهم الليل وظهرت الكواكب والنجوم أنكر عليهم وقال أهذا ربي، هذا هو المعنى، ليس معنى ذلك أن الليل لا يدخل إلا برؤية النجوم وبرؤية الشاهد كما ذهبوا وزعموا. ومن ماذا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعجيل الفطر وكذلك تأخير السحور، والآن اختلف الناس يعجلون السحور، ربما يتسحر قبل الفجر بساعة ويمتنع من الطعام والشراب بدعوى الاحتياط، وربما أخر الإفطار زعم حتى يتيقن الغروب ونحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه انزل فاجدح لنا، قال يا رسول الله عليك نهار، قال انزل فاجدح لنا، قال يا رسول الله عليك نهار، قال انزل فاجدح لنا، ثم قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. عباد الله، أحكام هذه الآيات أكثر مما ذكرنا، وإنما هذه إشارات، هذه إشارات إلى المهمات في هذا الباب. ونختم هذه الكلمة بكثير من الأشياء التي ربما يظنها الناس مفطرة وليست مفطرة، أو يظنها الناس أنها ليست مفطرة وهي مفطرة، فمن ذلك يعني الكحل ليس بمفطر، واستخدام معجون الأسنان أو السواك ليس بمفطر ما لم يتعمد بلع شيء منه. فكذلك البخور ليس بمفطر، وقطرة العين وقطرة الأذن ليست بمفطرة وإن طعمت في حلقك منهما، لأن الأذن والعين ليس بمجرى للطعام والشراب. وهكذا الإبر التي تستخدم لتخفيف الحمى أو الآلام أو المضادات الحيوية ونحو ذلك ليست بمفطرة. وهكذا المنظار، إن كان المنظار ينزل إلى المعدة بغير مادة توضع فيه من الجيل ونحوه ليس بمفطر، أما إذا وضعت فيه هذه المادة فالمفطر هو المادة لا المنظار. وهكذا الحقنة، إذا كانت حقنة للاستفراغ فليست بمفطرة، وأما إذا كانت حقنة للتغذية فهي مفطرة. وهكذا القي، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس بمفطر. وهكذا اللعاب، الصحيح أنه ليس بمفطر، إلا أن بعض أهل العلم ذهب إلى أن من جمعه في فمه حتى صار جرما مستقلا ثم يبلعه يخشى عليه من ذلك. وهكذا النخامة ليست بمفطرة إذا غلبته ونزلت، إلا أن بعض أهل العلم ذهب إلى أن من جمعها حتى انفصلت منه، يعني انفصلت من مكانها وصارت جرما مستقلا ثم عاد إلى بلعها، أنه يفطر فليحذر من هذا الأمر. وأما الحجامة فذهب الجمهور إلى أنها ليست مفطرة، والصحيح أنها مفطرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفطر الحاجم والمحجوم، وما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم أعله الإمام أحمد. وهكذا يدخل في حكم الحجامة التبرع بالدم في نهار رمضان. وهكذا من المفطرات العظيمات غشيان الرجل لزوجته في نهار رمضان وجماعه لها، بل من وقع في فاحشة الزنا أو اللواط فإنه يفطر ويلزمه الكفارة المغلظة مع ما يلحقه من الإثم. والكفارة المغلظة في هذا الباب لمن أفطر بجماع في نهار رمضان، في نهار رمضان عتق رقبة، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام 60 مسكينا. نعم عباد الله، هذه الكفارة. وأما بالنسبة للقبلة وهكذا المداعبة، إذا أمن الإنسان على نفسه فليست بمفطرة حتى ولو قدر أنه أمدى، أما إذا تعمد المداعبة حتى يقع منه المني أو يقع منه العادة السرية فهذه مفطرات، لم يترك شهوته لله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يقول عن الله عز وجل ترك طعامه وشرابه وشهوته من جرائه، فمن لم يترك شهوته جراء الله عز وجل فإنه يقع في الفطر كما تقدم بيانه. وهكذا الأكل والشرب ناسيا لا يفطر صاحبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب وهو ناسي فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فإنما أطعمه الله وسقاه. أما من تعمد كمن أفطر يظن أن الشمس قد غربت ثم صح أن الشمس لم تغرب فهذا ليس بناس، وهذا ليس بمخطئ، بل أكل متعمدا وشرب متعمدا فيلزمه صيام يوم بدل اليوم، كما أفتى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال عروة رضي الله عنه: بد من صيام، كما حين قالت أسماء رضي الله عنها: أماذا غابت الشمس خلف السحاب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فأفطرنا ثم ظهرت الشمس، قيل لعروة: أقضى ذلك اليوم؟ قال: بد من قضاء، مع اختلاف أهل العلم في هذه المسألة، وربما هناك أحكام أخرى لم نستحضر ذكرها، لكن هذه إشارات. نعم، أيضا من أصبح جنبا سواء من احتلام أو من غير احتلام فإنه يصوم ولا يضره ذلك، ومن احتلم في نهار رمضان وأمن سواء من الرجال أو النساء فلا يضره ذلك، لأن الاحتلام وقع من غير تعمد وقصد منه. نعم، هذه أحكام ينبغي للإنسان أن يتفطن لها، لأن كثيرا من الناس ربما جهلوا هذه الأحكام. وأيضا المرأة التي كانت حائضة إذا طهرت قبل الفجر، إذا طهرت قبل الفجر بهذا القيد ثم اغتسلت بعد الفجر فإنها تصوم، تصلي الفجر وتصوم وصيامها صحيح. أما إذا طهرت بعد الفجر فلا يجوز لها الصيام ولا يصح منها، لأن الصيام لا بد أن يكون مع النية من الليل، مع النية من الليل، إنما الأعمال بالنيات، مع أن حديث حفصة رضي الله عنها لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل حديث معل، لكن العمل عليه عند جماهير أهل العلم. ومن كان في بلد من البلدان تعين عليه الصيام على إعلان بلده وعلى إعلان دولته، لا يقول أنا أصوم تبع البلد الفلاني أو البلد العلاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. فهذه أمور عامة يسير الناس فيها جماعة لا وحدانا، ويصح الصيام برؤية الواحد، كما قال ابن عمر: تراءى الناس الهلال فرأيته فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصامه وأمر الناس بصيامه. ويصح الفطر برؤية رجلين، برؤية شاهدين عدلين على الصحيح من أقوال أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أن دخول رمضان يثبت برؤية الواحد، وكذلك دخول شوال يثبت برؤية الواحد. ولا يجوز صيام يوم الشك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. وكذلك لا يجوز استقبال رمضان بصوم يوم، بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان عليه صيام فليصومه، كأن كان يصوم ماذا يوم ويفطر يوم، فجاء عليه اليوم في زمن صيامه، أو كان عليه قضاء فلا حرج، إنما الممنوع أن يصوم استقبالا لرمضان. والله المستعان وعليه التكلان. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فإن كان من إصابة فالحمد لله، منه وفضل وتوفيق، وإن كان من خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان، والحمد لله رب العالمين.